إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فقط عدل. فيا العلماء أوردوا هذا الحديث في وبوابوا عليه به باب الصدق بباب صدق إجابة الداعي إذا كان في الدعوة منكر أنت بتدعو إلى فرح من الأفراح. ووجدت هناك بقى الموسيقى وجدت هناك بقى الطبل والزهر والكلام ده هل تحضر أفلام أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الحضور إلا بشرط واحد عند الشافعية وغيرهم أن تغير هذا المنكر إن استطعت أن تغيره فمع بل قد يجب عليك في هذه الحالة يعني إنكار المنكر لا يتم إلا بذلك خلاص إذا عجزت وكنت رجلا مبتلى به فلا يحل لك الحضور. واحتجوا بهذا الحديث واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن حبان بنحوه أن علي بن أبي طالب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام فلما دخل فوجد صورا رجع. وطبعا يعني لما يكون المدعو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كده مصيبه كبيره على اهل البيت ان لا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وان لا ياكل. وفي سنن ابي داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم دعته فاطمه رضي الله عنها الى طعام في بيتها فوجد سترا على الباب فرجع وقال لا ادخل بيتا مزوقا وابى ان يطعم طعامها. طبعا هذه مساله كبيره بالنسبه لفاطمه رضي الله عنها. ودي بقى اللي هي تدخل في مساله الستائر وهل الستائر بقى على هذا يعني محرمه ام لا. فهناك حديث في صحيح مسلم حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راها قد غطت الباب باقتران او نحو ذلك فهتكه وقال ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين. ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين. ذهب اكثر اهل العلم الى ان هذا مكروه كراهه تنزيه فقط. قالوا ان الله لم يامرنا ولن ينهنا. فدخلت المساله في باب المباح. فحيثما وجدت المصلحة في ذلك فافعل، لا سيما في مثل يعني أعصارنا الآن، البيوت متقاربة والشوارع أحيانا بتبقى 3 متر و2 متر، ولو الرجل همس همسا في بيته الجو يسمعه، طبعا النهارده أنا عندي نافذة أو عندي مثلا بلكونة، وأنا إذا لم أضع ستارا عليها كنت مكشوفا، وكتمت حرمتي، حرمة نسائي. ففي هذه الحالة أنا أشد ستارا عشان أقدر أتحرك في كل النور من النافذة وفي نفس الوقت أتحرك ولا يراني أحد، هذا لا بأس به، بس قد يستحق للإمراء بالذات اهتمام ستر العورات. إنما الذي يعني كرهه من كرهه من أهل العلم لو أنك فتاة على الجدران أربعة وتغطيها كلها بالفتاة. فتغطيها كلها بالفتاة ومع ذلك فلا يظهر منها الحر. خلاص. وايضا ذكر العلماء في مثل هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يقول في حديث غيره انكم اذا مثله ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. يا رجل يخوض في آيات الله يستهزئ بالقرآن يستهزئ بالسنة يستهزئ بالمؤمنين بيعمل بقى مجالس نصب ينصب بقى ويقلب قصص على العفيفات المسلمات الغافلات أو يقلب قصص على هؤلاء المتبعين للشرع فحينئذ لا يجوز أن تقعد معه حتى يغير الكلام. فلو جلس معه وهو يستهزئ بآيات الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له الجلوس، فإن جلس كان مثله بحكم الآية، فإنكم إذا مثله، إن الله جامع المنافقين، اللي هو الذي جالس فداه، جالس فداه، والكافرين اللي هو المتكلم المستهزئ، يعني المستهزئ بآيات الله الكافر، والذي جلس فداها المنافق، فيجمعه الله عز وجل مع هذا الرجل لهذه المداهنة. وكما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الخوض الضالين. يعني أنت نسيت، نسيت فتذكرت فلا تقعد. خلاص، إلى أي مجلس من المجالس فيه استهزاء بآيات الله فلا يحل للمسلم أن يجلس إلا إذا كان يغيب. لا، هو ده بقى الشرط الوحيد الذي يجعله يجلس مع هؤلاء. وكذلك ما يعني ما يذكر قران الشده بقى في النهي عن المنكر، ما رواه الامام احمد في كتاب الورع، وكذلك رواه مسدد ابن مترهد في مسنده، ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه سند قوي، وهو عند البيهقي ايضا، ان عبد الله بن عمر دعا الناس واذنهم في عتقه ثالث، فجلس بعض الصحابه ويشاركون عبد الله بن عمر فرحته بزوال ولده ثالث. اذ جاء ابو ايوب الانصاري فوجد ستورا وفرقاتا على الابواب، فاخذ بعظامه الباب وقال: انتم الذين تسترون الجدران؟ قال ثالث: فاستحيا ابي وخفض راسه وقال: غلبنا النساء يا ابا ايوب. قال: لئن كنت اخشى ان يغلب النساء احدا فلا يغلبنك، فلا زقت طعامكم، او قال: فلا طعمت عندكم سائر اليوم، ورجع. فاما ان يكون ابو ايوب كان يرى التحريم بدليل ان في الصحابه جلوس، ويكفي ان ابن عمر لم يرى باسا بذلك، فهو على الاقل الكلام مجتهدين مع بعض، مساله يعني تتفق عليها اوي. فاما ان يكون ابو ايوب كان يرى التحريم، تحريم الستائر والكلام، او كان يحاكم ابن عمر الى ورعيه، لان ابن عمر وما يعرف عنه من الاتباع والكلام ده كان ينبغي ان ياخذ بالاقوى وبالافضل وبالاورع. فاذا كان المساله فيها الكلام فعلى مقتضى الورع ان تترك الايه؟ تترك الفعل رعايه للخلاف في المساله، ان الورع هو هذا بابه. خلاص؟ ومع ذلك فان المساله كما قلت لكم ابن عمر لا يرى بذلك باسا، وكذلك الصحابه الذين كان يجلسون لا يرى بذلك باسا. فهذا بلا شك شده، لان الرجل يعني ياتيك في عرس ابنه المفروض ان هو يجامله في الكلام ده، يوم يستخدم منك هذا الموقف يقول: والله لا طعمت طعامكم شهر اليوم، ثم يرجع. وابو ايوب طبعا ده هذا رجل من رجل وزنه ثقيل، رجل كبير، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على داره يوم نزل الى المدينه مهاجرا. وكذلك الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث ابي هريره في صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان احد الانصار والصحابه خافوا عليه بحثوا عنه فلم يجدوه، فابو هريره دخل من جدول ماء ومن صبو هكذا في نهايه اصل سور هذا البستان، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره الى الحائط، فلما راه قال ابو هريره: قال نعم يا رسول الله. قال: ما جاء به؟ قلت: يا رسول الله استطعت دوننا وتشكينا ان تصاب بأذى، ففزع الناس وفيه ابو بكر وعمر وكنت اول من فزع. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ معي هاتين، فاول من تلقاهم في هذا الحال يشهد ان لا اله الا الله ويستسلم ليقتلكم فبشره الجنه. لما خرج لقي عمر بن الخطاب فبشره الجنه، عمل ايه عمر بن الخطاب معاه؟ ضربه. ولما رجع ابو هريره ووجهه احمر يكاد ان يبكي، قال: أجهشت بكاء، أي قاربت على البكاء، أجهشت بكاء. فلما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى له قال: ضربني عمر. وكان عمر على أثره، فقال رسول الله: أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمله قال خليني اعمل. ولم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب انه ضرب على هويه، ولم يقل له لا يجوز لك ذلك او لا يحل لك ذلك. اذا المساله مساله انك انت تشتد على المحتسب عليه او ترفق به، دي بترجع الى الامر الله اللي احنا عمليه تذكر الصفات بتاعه. لكن هذا قلنا لا بد من العلم اولا، لان هذا بيعطي بصيره للانسان متى يقول الكلمه ومتى يمسك عنها. ورب كلمه قالت لصاحبها دعه، ممكن كان يتكلم بكلمه يفسد وهو يريد ان يفسد، فالعلم هو الحاكم في هذه المساله. تمام. يبقى اذا لما عندما نقول الحلم هذا هو الاصل، هذا هو الاصل بالحلم وبالرزق تستخرج الحيه من جحرها. تمام. لكن اذا كان الامر يستحق ان تستد فلا باس بذلك اذا رايت المصلحه، ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني لما يكون واحد مثلا يحتاج الى عمليه جراحيه عايز يحمل زايده مثلا وبيتألم وبيتنطط ومش قادر يعني يتحمل الالم، ما تجيش تجيب مرهم وتهله لانها صعبان عليا افتح كده، لا افتح كده لان هو لا صح، هو سلمته وراحت ان انا استخدم المرهم. خلاص. يبقى اذا كان الاستخدام المرهم هو الصح وهو الرحمه استخدمه. تمام. اذا كان استخدام المرهم هو الرحمه استخدمه. يبقى ايه المساله مربوطه بالايه بالمصلحه. واحنا ان شاء الله يعني فيما يستقبل يعني من هذا الدرس غدا باذن الله هنتكلم بقى عن المصلحه وضوابط المصلحه وما هي المصلحه، لما نتكلم عن درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصفه الاخيره التي نذكرها في صفات الامر بالمعروف النهي عن المنكر هي صفه الصبر. ولولا الصبر لكفر الناس، لأن الصبر هو إمساك النفس عن الجزع إذا وقع قضاء الله، وهو احتمال النفس الكذب، وهو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. وتكرر الصبر في أكثر من 70 موضعا في القرآن الكريم، ولذلك قال ابن الخطاب عندما تلا قوله تعالى ان الله مع الصابرين قال فاز الصابرون بعز الدارين وبمعية الله، ان الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل واصبر وما صبرك الا بالله، وقال ربنا تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا، صبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصبر مر ماخوذ من اسمه، يعني لما يكون حاجه شديده المراره تقول ده صبر، صبر اي شديد المراره، فالصبر لا شك انه مع هذه المراره يحتاج الى احتمال. والايات كثيره جدا في ذكر الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين، بلى ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد من الصبر. وانت عندما تنظر الى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، يا له من صابر، يا له من صابر على الاشتراطات التي جاء بها فارس عمرو، ما يكاد الانسان يتحمله. خلاص نكتب الشروط الهدنه بيننا وبين قريش، يوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك رجل من عندنا مسلم يجب عليك ان ترده اليه، واذا جاء رجل من عندكم فارق الاسلام ورجع الى الكفر لا نرجعه اليه. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذه المساله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما نرضى بالجنية في ديننا؟ عشان ايه يعني؟ عشان ايه؟ احنا لو طلعنا عليهم هنسيبهم جلد على عرض. فكان الصحابة لو كانوا شجعان وكانوا اقوى الناس قلوبا ومع قلة عددهم وعدتهم ما غلبوا قط الا عند المخالفة في غزوة احد، ومع ذلك كانت الدولة لهم اول النهار اكتسحوه اول ما بدا القتال، فلما خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم غلبوا. وهكذا تجد الهزيمه دائما مع المخالفه، وتجد الضنك دائما مع المخالفه. مخالفه الضنك والهزيمه شقيقان قريبان لا يفارق احدهما الاخر، سواء كان على مستوى الافراد او الجماعات، كان على مستوى الدول او على مستوى الاسر. فلما خالفوا غلب، لكن كانت الدوله كما قلت لكم في اول نهار للمسلمين. فاذا لما ننظر بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف صبر، ويقول له قد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اما الرحمن فما نعلم ولكن اكتب ما نعرف، باسمك اللهم يوم يوفقه، اكتب باسمك اللهم. واحد جد واحد مش عايز يعمل حاجه فخلاص، وجاي بقى ورافع مناخيره في السماء، الصحابه لا يتحملون هذا ابدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طيب من محمد رسول الله، يقول له لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك، لكن انكب نفسك الى ابيك. اكتب من محمد، يقول له خلاص من محمد بن عبد الله، والله اني لرسول الله حق. خلاص في بعض الروايات كان اللي بيكتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي انصر رسول الله. هو كتب كده من محمد الرسول الله، قال له لا لو علمنا انك رسول الله ما قتلنا. قال له طيب يعني امسح كلمه رسول الله واكتب ايه؟ واكتب عبد الله، انصر رسول الله. فقال علي والله لا انصرك ابدا. فامسك النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وحكه وما يحسن يكتب، ونسب نفسه الى امين. اي جدا. ومع ذلك نزل قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا بسبب صلح الحديبيه، مش بسبب فتحنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري، برغم ان الشكل شكل هزيمه وشكل مراره كده وشكل جزء، ومع ذلك يقول له اني رسول الله، يقول لعمر بن الخطاب اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. خلاص اذا هو متبع، قال له اعمل كده خلاص يتبع. ايه اللي جاي بعد كده انا ما اعرفش، لكنه اذا كان اتيا من مصدر قطعي الثبوت قطعي الدلاله فلا يحل لي ان اخالف. قطعي الثبوت اي عن الله عز وجل، قطعي الدلاله ان الله سينصره قولا واحدا. يبقى خلاص، يبقى انا فاستقم كما امرت، ما عليك احراز المسائل ولكن عليك الاستقامه. تمام. فهو مسألة الصبر وضبط النفس هذه مسألة مهمة جدا، بالذات بالنسبة لمن يتخذ القرار. لا بد أن يكون صبورا ولا بد أن يكون حليما، لا يعجل كعجلة أحدنا. ليه أنا بعجل؟ ليه لما واحد يهمني لماذا أعجل؟ لأنني أولا أخشى أن يفوتني مناط الانتقام. لو واحد آذاني فأنا إذا لم آخذ بحق الآن ربما عجزت، لأن أنا آخذ حق بعد ذلك، لكن أنا السلطان ومسألة فوات أخذ حق لا لن يفوت، يبقى أنا هتعجل ليه؟ لماذا لا أكون حليما؟ وأعرف أن هؤلاء الناس استرعاني ربي عليهم تبارك وتعالى، وجعل كلمتي ماضية عليهم، فليه ليه أنا أعجل؟ طب ما أكتب الحلم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وفي العقوبة أترقى، مش لازم آخذ أقصى درجة العقوبة مرة واحدة. لا أترقى معه في العقوبة لحد ما يظهر بقى إن هو راجل ملاحي بقى ومفيش فايدة فيه، وأخذته بقى إيه تدريجيا شيئا فشيئا فشيئا ومفيش فايدة فيه. في الحالة دي إيه؟ أنا ممكن آخذه بأقصى درجات العقوبة. عشان كده يصبح دائما من السلطان إن هو يصل إلى سفك العقوبة مرة واحدة. ليه؟ لابد من الرفق ولابد من الرحمة. وان انا برضه ايه اهيئ لهذا المخالف من يقنعه. يعني احيانا مثلا بالذات مسألة الفكر المنحرف. فكر منحرف لما تجيب له مثلا علماء رسميين، هو هذا الإنسان يعتقد أن كل العلماء الرسميين موالين للدولة، ويعتقد أنهم منافقون وأنهم باعوا دينهم. دي مسألة مستقرة عند كل صاحب فكر منحرف يناهض الدولة. فأنا ليس من الحكمة أن أنا أجيب له المتهم من وجهة نظرية علشان يقنعه، جواب يكون أعلى من الناس لن يقتنع. فمن أشوفه أعلم هو محترم عند هذه الجهة، وكلامه ممكن يكون مسموعا. وبعدين أقنعه أن رجوع هذا الإنسان المخالف إلى سياق الحياة المدنية المستقيمة في المجتمع أفضل من أن هو يفضل طول عمره كده أو أن أنا أسجنه. طب لا يمكن، قد يكون انسان له ذهن وله فهم المجتمع ينتفع به، فاستطلاعه اولى من اعجاز او اولى من فهم. وكم من طاقات مهدره او المجتمع كسرها بسبب العجله في هذا الامر. الى المصلحه ان انا اجد ناس محترمين يناقشوه، خلاص يستطيع يقتلع الفكر من دماغه ويقنعه الكلام ده ماشي الحال. لكن ما جبتش واحد متهم حتى وان كان اعلى من ذلك. وانا لا اناقش الان صاحب الفكر المنحرف اهو محق في رمي هؤلاء بالنفاق ولا لا، دي مش موضوعنا. انا لا اناقش هذا، لكن هذا الانسان كيف يستصلح؟ فالمساله تحتاج الى صبر وتحتاج الى ضبط نفسه. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر وصيه لقمان لابنه قال يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أي رجل متصدر لدعوة الإصلاح لابد أن يؤذن، لابد أن يؤذن. عشان كده نقول العلم، والعلم ينشغل له لا وللعلم شقان ضروريان، الشق الأول العلم نفسه، والشق الثاني حاجة اسمها سياسة العلم. سياسة العلم دي خاضعة لما يسميه العلماء بفقه النفس. فقه النفس، وطبعا أي إنسان يفتقد فقه النفس يضر بعلمه أكثر مما ينفع. فقه النفس هو الحكم، أن تضع الشيء في موضعه. قد اذكر مره في بعض الناس يعني ذكر ان كان في ولد صغير سنه حوالي 10 سنوات، وكان الولد ده يسرق يعني ما يجده امامه، كراسه قلم اي حاجه كانت تسرقها. فهذا الولد له خالان، خال عجوز وخال حكيم. الولد ده سرق قلما من خاله العجوز، فطبعا بدون خاله ما يفكر يبقى مين اللي سرق؟ فلان. جابوا اداله قلمين ثلاثه والكلام ده، هات القلم انت ما شفتش حاجه. خاله الحكيم قال ايه؟ قال لا هو ما سرقش، ده انا اللي مديله القلم، لكن هو ما سرقوش. فده ليه سرق برضه؟ قال له انت عارف القلم اللي اديته لك امبارح؟ روح خد. قام رايح جاي. قال حتى الولد سن 10 سنين، وانت اللي بعد 10 سنين تيجي تقول له يا حرام، انت فاكره هيكلم لك مثلا ولا هيوافقك ان انت تتفاهم الحرام ولا لا؟ طبعا لا. لكن انظر الى هذا الخال الحكيم، حتى لو استفد المساله دي خلاص، يبقى هات القلم بقى ايه بطريقه كريمه، يعني انا القلم اللي اديته لك امبارح ده هات، خلاص يروح يجي. هي دي بقى سياسة العلم. يبقى عندنا العلم وسياسة العلم اللي هي الحكمة. الحكمة. النهارده رجل أنا عايز أأمره وأنهاه. عندي علم وعندي فقه. أقدر أوزن هذا البني آدم وأعرف متى أقول له الأمر. كلمة ونص. يعني شوف مثلا عندنا ابن حزم أبو محمد. الذي يقولون فيه إن لسانه وسيف الحجاج شقيقان. إن لسانه وسيف الحجاج شقيقان. تعرف سيف الحجاج؟ كان على طول زي المنشار اي رقبة تنفصل لازم تنفصل عن الجسد على طول، سواء كان بقى الرجل محس ولا مش محس، يعني زي ما بيحكوا ان هو الحجاج عمل حاجه زي حضر التجول دي، وقال ان مفيش حد مثلا يتاخر عن الساعه الفلانيه. فالرجل لم يبلغه الامر وجاي بالمواشي بتاعته اخر النهار وماشي، فما تشده الشرطه رفع يده الحجاج. الرجل قال له انا ما اعرفش، قال له اعرف انك مظلوم ولكن فيك صلاح الامه وانا اضع لك. قال انا دلوقتي انا اتهاون معاك بأسسة في القانون، كل واحد اعمل أسسة في القانون يبقى راح القانون، لا ارفع رأسك عشان القانون يستقر. هذه الحجة ابن يوسف. فبالتالي ابن حزم كان ايضا شديدا قارئا، وابن حزم جعل الاندلس ظاهرية مع انهم كانوا مالكيا، مذهب الرسمي الاندلس في شمال جنوب اسبانيا كان المذهب المالكي زي ما هو المذهب الرسمي السائد في بلاد المغرب. ابن حزم بما له من قوة العروة قدر ان هو ينتصر عليهم جميعا وكل المناظرات يغلبهم فيه، ومع ذلك ما الذي آل اليه امر ابن حزم في الآية الخامسة؟ احرقوا كتبه وارجعهم السلطان الى مسقط رأسه. بسبب ايه؟ انه لم يكن يحسن سياسة العلم، ما عندوش فرق ما بين الامام الكبير والصغير، الرجل الضخم الكبير والصغير ما بيرعيش منازل حد، يقول لك يا هل حاجة عندي الحق، الحق فوق الجميع، ما تفرقش عندي كبير صغير، لا لا، لابد من رعاية منازل الناس، ودي مسألة تكاد تكون متواترة عند السلف، عند السلف والخلف من العلم، يراعي منازل الناس، رجل العالم الكبير لا يعامل معاملة الجاهل أبدا. لما ينبغي ان يعامل العالم بما يليق به وبمنزلته وبعلمه، ويعامل الجاهل برضه معامله تليق بعلمه ومنزلته. اذا العلم عندنا العلم شقان، العلم نفسه، وعندنا ايه؟ سياسه العلم اللي هي فقه الواقع. فقه الواقع ومعرفه الواجب في الواقع. انا خلاص فقهت الواقع وعرفت ان الرجل ده رجل توصي ورجل على وشه قتيل والكلام ده، هو خلاص ده الواقع. طيب انا عايز امر وانهى، يبقى لابد حينئذ ان تعرف الواجب في هذا الواقع، اتامره وتنهاه ام لا؟ وطبعا انتم حافظين قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا. ايه اللي حصل؟ اراد ان يتوب، ذهب الى راهب، الى رجل راهب، ولكنه ليس بعاد، قال له اني قتلت 99 نفسا، هل هي توبه؟ قال له توبه؟ لسه غور في 60 داهية لأن الغبر هينزل علينا والكلام ده. ده رجل قتله قتل. يعني ذبح 99 بني آدم وعادي كان بيشتكي ولا لم يئن ضميره يوما من الأيام وهو يذبح الناس ذبح الفلانين. هيصعب عليه يعني يخلي 99 مية؟ على طول. ولذلك ألحقه بإخوانه الضحايا. طب ده رجل جاهل. هذا رجل جاهل. ولذلك ايه الحديث قال لك ايه؟ ثم اذن الله له بتوبه فكان يدلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على راهب عالم. فلما وصف الراهب الثاني بالعلم علمنا ان الاول كان جاهلا. خلاص. وحتى لو لم يكن راهب عالم لعلمنا ان الاول جاهل. برضه ليه؟ لان ده رجل قاتل لا يتوضع ان يقتله، كان ممكن يقول له تعالى بكم، تعالى بالليل مثلا. طب اما اسالنا، طب اما اتشاور، طب اخويه رب جد يعمل اي حاجه، لكن يحط نفسه قدام الارض. فده ده بقى معرفه الواجب في الواقع. يبقى فقه الواقع ده او فقه النفس اللي اسمه فقه الواقع، علمت الواقع طيب ماشي. ما هو الواجب في هذا الواقع؟ ده علم ثاني برضه، وهو مسألة تنزيل النص على الواقع. المسألة مش سبهلانة كده. يبقى انا عندي بقى شرط العلم قبل الإنكار، هذا شرط ضروري ركن. لابد أن يكون المرء عالما في الجهتين معا، العلم ويكون عالما في فقه الواقع أيضا، وأن يكون صبورا وأن لا يكون عجولا. العجلة من الشيطان، والعجلة لا تأتي أبدا بخير. وانا من واقع يعني خبراتي وتجربتي الطويله ما وجدت افضل من الصبر عن المسيء. كان المسيء اصبر عليه واحلم لا سيما اذا كنت متصدرا للاطلاع او اذا كنت اهل العلم او من طلبه العلم او لتتزيد بأهل العلم. لا بد من الصبر والصبر. ولذلك امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال له صبر صبرا جميلا. ووصف الجميل في اكثر من موضع لكن كل المواضع فيها نوع من الملاحاه. واهجرهم هجرا جميلا. فصبر جميل. الصبر الجميل الذي لا شكوى معه. والهجر الجميل الذي لا اذى معه. فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل الذي لا عتاب معه. يبقى عندنا صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل. مش يبقى لها مواضع الواحد بيزعل فيها؟ هو هيهجر ليه؟ مش زعلان؟ هو هيصفح عن ايه؟ مش عن ذنب؟ هو هيصبر على ايه؟ مش على بغض؟ اهو يعني المواضع الثلاثة كلها يعني فيها ما هو ضد طمأنينة الذنب. يوم يأمرنا ربنا عز وجل بأن نرتكب الجميل في هذه المواضع الثلاثة. خلاص؟ يبقى عندنا ايه؟ عندنا بقى نشوف بقى صفات الآمر بالمعروف النهي عن المنكر. الإخلاص طبعا عشان ممكن نحط صفات أخرى. لكن هي دي الصفات اللي يمكن عليها ايه أكثر المحاور يعني أكثر المحاور والكلام. أي صفة هتجيبها ممكن تندرج تحت صفة من هذه الصفات التي ذكرناها. يبقى الإخلاص والعلم قبله والحلم معه والصبر بعده. يبقى ايه دي الصفات. طيب ايه الشروط بقى؟ ايه ما هي شروط الآمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ أول شرط الإسلام كما قلنا في مطلع الدرس الماضي ان الكافر ارتكب اعظم المنكرات جميعا الا وهو الكفر. فلا يقال لمن ارتكب الكفر انكر. هيكر ايه بقى؟ كل ما ياتي بعد ذلك يعتبر يعني الكفر بالنسبه له تماما. ولان الحسبه من تكاليف الخاصه من الولايات ولا يتولى كافر على مسلم كما قال تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى اول شرط من شروط المحتسب الاسلام. ثاني شرط التكليف. لابد ان يكون مكلفا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يحتلم. خلاص؟ يبقى ايه؟ لا تكليف. والحزب طبعا نوع من انواع التكليف. وهذا الرجل لم يكلف يبقى ليس عليه وجوب الحسبه بدرجاتها المعروفه. تمام؟ الشرط الثالث الاستطاعه. الاستطاعه. ودي الاستطاعه دي هنتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن درجات الامر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى شرطان طبعا ثلاث شروط دول متفق عليها بين اهل العلم. الإسلام والتكليف والاستطاعة. يبقى شرطان. الشرط الرابع أو الأول من المختلف فيه وهو العدالة. الشرط الثاني المختلف فيه إذن الإمام. العدالة هي إيه؟ العدالة هي الدين. أن يكون رجلا متدينا. العدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة أمر الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وقوائم المرور. رجل متدين محترم. طيب جمع أنك لا ينكر إلا عدل. لانه لا يتصور ان يكون هناك رجل متلبس بمنكر وينكر على واحد يعمل منكر فلا ينهى نفسه. وله حجج في ذلك. حجة مثلا قوله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. قال فجمهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: فهذا نهي من الله عز وجل أن يفعل المرء شيئا وينكر على غيره أنه يفعل نفس الشيء أو يفعله. العلماء ردوا على المسألة دي، قال: هو قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ذنبهم على إيه؟ إحنا عندنا حاجتين، أتأمرون وتنسون، مش كده؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ذنبهم على إيه؟ على الأمر أم على النسيان؟ ها؟ النسيان اللي هي المخالفة؟ إذا لا ذنبهم على أنهم أمروا بالبر، إنما ذنبهم على أنهم نسوا أنفسهم، خلاص؟ وطبعا الإنسان مأمور في حدود نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومأمور أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا يتصور إذا فرط في حق نفسه أن يفرط في حق الآخرين. يعني إذا قصر في جهة ما يقصرش في الاثنين، لا، إذا ارتكب مخالفتين، زي واحد مثلا بذنب، واللي عليه الأئمة المحققون أن التدخين حرام، واحد بذنب، شاف واحد بذنب، طب ينكر عليه ولا لا؟ هو يقول لك: طب أنا هنكر عليه وأنا بذنب، فلا يمكن. يبقى ده عمل إيه؟ أولا ارتكب المعصية بالتدخين، وارتكب المعصية بأنه لم ينهى هذا المدخن، يبقى ارتكب ايه؟ ارتكب معصيتين، في حين أنه لو قال له اتق الله ولا تدخن يبقى ارتكب كم معصية؟ ارتكب معصية واحدة، وهو ايه معصية؟ وهو أنه فعل، خلاص؟ يبقى إذا هؤلاء ذموا ليس لأنهم أمروا بالمعروف، ولله در الشافعي رحمه الله لما قال: تعمدني بنصحك في الفراش ولا تلقي النصيحة في الجماعة. لما تيجي تنصحني ما تجيش على وش الأشهاد كده وتقوم ايه تقول لي العك اللي انت بتعمله والعبادة اللي مش عارف ايه والكلام ده قدام الناس. طبعا انا سأغضب لنفسي بأجزاء قدام الناس، وكما قلنا أمس كلمة سليمان بن طرفان التيمي الإمام المبارك قال: ما أغضبت رجلا فقبل منك. انت ما تهيجوش، لا تهيج قلبه حتى يقبل منك. قال: تعمدني بنصحك في الزواج ولا تنصح النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض السماع، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني أنا برتكب معصية معينة وده بيرتكب نفس المعصية أنا بكرهه وقلت أنا برتكبها برضه، لأن دي متعلقة بحياة القلب، بس الإنكار المنكر دي متعلقة بحياة القلب تعلقا مباشرة، والرجل الذي لا ينكر أي منكر هذا مات قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: وليس وراء ذلك، قال فلينكر بقلبه، قال وليس وراء ذلك من الايمان حبة خلق. طبعا هو ايه؟ هو يعني قلبه يعني استمر المنكر، برغم هو اذا انكر بقلبه لا يناله هذا، فكيف لم يمكن؟ عشان كده قلنا ان مساله الانكار المنكر فيه تتعلق تعلقا مباشرا بحياته. نعم. رب العالمين تبارك وتعالى لأنهم نسوا أنفسهم، ولم يدخلوها في جملة الأمر، لا أمروا بالبر، فإن هذا لا ينكر. وكذلك احتجوا بحديث أسامة بن زيد وفي الصحيحين، يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق أقطابه من دبره فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون يا فلان ألم تكن تنهى تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. برضو لا الكلام عنه أو الجواب عنه هو نفس الجواب عما ذكرناه في تفسير الآيتين. وكذلك برضو حينتظم الجواب على برضو الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض، فسأل عنهم فقالوا له هؤلاء خفداء أمتك الذين كانوا يأخرون بالبر وينسون أنفسهم. وبعدين لو كان من شرط الآمر الله أن يكون عدلا بمعنى لا يرتكب عصيانا لاشتد باب الأمر المعروف عن المنكر، لأن كل واحد منا يستمر على معصية، فلو كان من شرط الآمر الله أن لا يعصي ربه لانغلق هذا الباب، وهذا يعني إذا تبنيناه كان فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، لأننا نقطع جميعا فيما لا يدع مجال الشك أن كل الناس فيما عدا الأنبياء ليسوا بمعصومين، وإنه تصدر منهم الخطايا وتصدر منهم الذنوب. وطبعا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض، ثم جاء لأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، خلاص الذنب ملازم أي إنسان لا يفك عنه مطلقا، ولكن يجب عليه أن يتوب إذا فعل الذنب. يبقى إذا مثل اشتراط العدالة بمعنى أن لا يقع منه ذنب هذا اشتراط فاسد، والصواب على اشتراط العدالة في الآدم الله. يبقى إذن الإمام، هل لا بد أن يأذن الإمام أو الوالي لك حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يشترط إذن الإمام إلا في استخدام السلاح، ولا فرق بقى ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. أحد الفروقات ما بين الجهاد وما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز لأحد الرعية أن يستخدم السلاح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى عندنا ثلاث درجات، ومن عند العلماء علماء الأصول من صيغ العموم، من صيغ العموم أي أنها تعم كل المخاطبين من هذه الأمة. يبقى الإمام يشترط في الجهاد، تبقى العين جاهز وتعقد الراية والكلام ده هو الشرط اسم الإمام فيها، إنما الأمر معروف مع المنكر لا. قصاراها أن تستخدم يدك إذا كنت ترى أن المصلحة في ذلك أن تكون صاحب سلطان. كان الجماعة هم قال لك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال لك يد الحاكم، فإن لم يستطع فبلسانه، قال لك إلى يد العلماء، فإن لم يستطع فبقلب، قال لك يد العوام. هذا كلام فاسد لا يصح ولا يجوز، إنما يستخدم يده إذا كان له ولاية أيا كان هذا الإنسان. يعني أنا مثلا لي ولاية على أولادي، إذا استخدم إيدي لما أضرب إبني أنا لي الحق في ذلك، يبقى لي من له ولاية أو كان الضرب باليد يحقق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بدون حصول مفسدة راجحة تكون أكثر من المنكر الذي أنكرناه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله عندما نتكلم عن درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهناك أدلة كثيرة جدا من السنة تدل على عدم اشتراط إذن الإمام للأمر المعروف والنهي عن المنكر، منها الحديث الذي ذكرناه أمس، وهو أن رجلا عربيا دخل المسجد فبالت ناحية من المسجد، فهم الصحابة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه ولا تأريقوا على بوله ضرورا من الله. الصحابة لما أحبوا ينكروا استأجروا، بل هذا إنكار في حضرة الإمام، أنكروا في حضرة الإمام ومع ذلك لم يقل لهم لا يجوز لكم أن تنكروا، بل لابد أن تستأذنوا الأول. طب الصحابة أنكروا ليه؟ بدون ما يرجعوا حتى ولا ينظروا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما استقر في نفوسهم من نجاسة البر، ليه مثلا مستقر عندهم؟ أقول الأعراض ده ومع طبعا مال المسجد من المكانة والكلام ده، كل الأعراض لا يعرف جاهل يعلم، لكن الصحابة أنكروا عليه خلاص. وطبعا هذا فيه دليل على جواز الإنكار قبل التعليم، لأن في بعض الناس يفهم من كلامي أمس لما أقول تعلموا الأول وبعدين تنكر عليه، أخشى أن بعض الناس يتصور أن هذا لابد، لا، في شيء معين أنكره وبعدين أعلمه خلاص. إذا كان الموقف يحتمل أولا أن أنا أعلمه الأول وبعدين أن أنهى خلاص، إذا كان لا يحتمل زي مثلا الرجل ينشر الضالة في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا رأينا رجلا ينشر الضالة في المسجد نقول له إيه؟ نقول له لا وجد خلاص؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينشر الجمل الأحمر في المسجد، الجمل الأحمر بتاعه ضاع، قالوا له يا جماعة اللي جاب الجمل الأحمر، قال له إيه؟ قال لا وجد، مش قال له تعالى أنت بتعمل كده ليه؟ وانت عارف المساجد وعارف، لا انكر على انه لا وجد على طول تمام. ليه؟ الموقف يقتضي ذلك، وده هندخل بقى في فقه النفس بقى ومعرفه الواجب في الواقع، اقدم الانكار عليه على التعليم ولا اقدم التعليم على الانكار؟ انا عايز علمي برضه خلاص. يبقى اذا ليس بشرط لما بقول لك الامر المعروف مقدم على النهي عن المنكر انت تتعلمه الاول على حد الحال، إذا رأيت أن هذا أنجع في إيصال الخير وفي النهي عن المنكر افعل، إذا رأيت أن تقديم النهي الأول قبل التعليم افعل، بشرط أن تتحقق الإيه؟ أن تتحقق المصلحة في ذلك. بل إن الحديث الذي ورد في درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه ما يدل على عدم اشتراط إذن الإمام، حديث أبي سعيد الخدري والصحيحين. قال أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء كانوا يبدأون يوم العيد بالصلاة ثم الخطبة، حتى كان أيام مروان بن الحكم، فأبو سعيد الخدري خرج للمصلى وإذا كثير من الصلاة قد بنى منبرا من طين لمروان بن الحكم، وابو سعيد ماشي مع مروان بن الحكم ويجيبهم في ايدين بعض، فابو سعيد يقول: فجعلت اجره ليصلي وجعل يجرني الى المنبر. خلاص؟ طب ده طلع المنبر ليه دلوقتي؟ الان اصلي يصلي وبعدين يخطب تمام؟ فالمهم عمال يجرجر في ابو سعيد الخدري طالع المنبر، ابو سعيد في شده هدومه ام هو نازل هدومه منه. فابو سعيد يذكره يقول له: ازاي تعمل كده وانت تعلم ان الصلاه قبل الخطبه؟ قال: يا ابا سعيد ذهب ما تعلم. قال: والله لا تاتون بخير مما اعلم. وفي روايه قال الصحيح قال: فلا ورب المشارق والمغارب لا تاتون بافضل مما اعلم. تمام. فقام رجل في رواية صالح بن شهاب، قام رجل يحتمل أن يكون الرجل هو أبو سعيد هذا، فأنكر قال: يا مروان الصلاة قبل الخطبة. فأبى. ليه؟ قال لك الناس بعد الصلاة بيمشوا، احنا عايزين نكلمهم كلمتين. فعلشان اضمن انه لازم يسمع غصب عن جوزه يبقى لازم ايه؟ اخطب الاول، لانه مش هيقدرش يسيبه غير ما صلى. خلاص؟ فقال لك خلاص يبقى نقلب المسألة دي. فأبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري لما رأى هذا الرجل، عفوا أنا قلت احتمل أن يكون أبو سعيد، لا هو رجل ثاني ورجل آخر. في حديث طارق بن شهاب الرجل الذي أنكر على مروان هي أبو سعيد الخدري. فيحتمل أن يكون أبو سعيد أنكر أولا بينه وبين مروان، لأنه كان ماشيين جنب بعض. فقول له ضايع فين؟ قول له لا، قول له أصلي الأول بتاع الكلام ده. وقال إيه؟ جبت ملابسه وقام على المنبر، فكأنه لما قام على المنبر الرجل اللي قاعد أنكر على مروان. فقال له الصلاة قبل الخطبة. قال ذهب ما تعلم. قال أبو سعيد أما هذا فأدى ما عليه. اللي أنكر ذلك، طب ده أنكر على مين؟ أنكر على الإمام. طب خد إذن الإمام؟ لا ما خد إذن الإمام. يبقى إذا مسألة اضطراب إذن الإمام سيغلق هذا الباب. مش ممكن أنا ماشي في الشارع دلوقتي ولقيت منكر أستطيع أن أزيله بدون ما يتوافر عليه منكر أكبر منه، أقول له اثبت مكانك لحد ما يجي. ها؟ وأروح عشان أستصدر بقى أمر إن أنا أنكر عليه. ممكن الأمر ده ما عرفت أستصدره إلا بعد 6 شهور. ولا في آخر اليوم يكون خلاص راح الموضوع. كده لو اشترطنا هذا الشيء يبقى إيه؟ أغلقنا هذا الباب بالكلية. تمام؟ واجع عندنا الحديث اللي هو وصف في المسألة. أنه أنكر على الواجب، قال أما هذا فأدى ما عليه. لكن مش معنى ذلك أن هو سمعش الكلام هو وقفله بقى وشده ونعمل اللي معرفش. لا، المسألة دي برضه كما قلنا الباب كله مربوط بإيه؟ مربوط بمسألة المصالح ومربوط بمسألة المفاسد. عندنا أيضا حديث في صحيح مسلم، حديث الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على دخل عليه عبيد الله بن زياد. وعائد بن عمرو من الصحابة الفضلاء، وكان يعني كأنه إيه؟ كأنه بيموت يعني. قال لو كنت أعلم أن في حياة أن حياتي ستطول ما قلت لك، بس أنا عارف أن أنا يا أبوك ومش هتقدر تعمل معايا حاجة، لأن هقول وأنت خلاص. فعبيد بن زياد في أم إيه لما دخل عليه يعود، فقام عائد بن عمرو الصحابي يعني بيوصيه وبينكر عليه. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فلا تكن منهم. عبيد بن زياد كان غشوما، فبيقول له يعني ترفق بالرعية، فإن شر الرعاء الحطمة. الحطمة اللي هو إيه؟ قال الرعاء ده، وانت عارف الغنم كل غنمها لها دماغ. ها؟ طق في دماغها تروح يمين تروح وتسيب الايه؟ تسيب البطيء. طق تروح شمال تروح بتاع عشان كده راعي الغنم لابد ان يكون صبورا. يقعد يهش كده ويهش كده ويهش كل ما غنمها تروح مالق دماغها مثلا. فهو بيقول له شر العاء القطر، يعني كل ما غنمها تزهقك وتجعلها تكون شايله ومحطوطه على الارض وهترجع اخر النهارده غير غنم، فلا بد ان تكون ايه؟ ان تكون رفيقا. عايز اقول له الرعيه ارفق الرعيه، مش اي حد يزعلك انك انت تعاقبه. ما احنا عارفين من عكس السلطان، واحنا عارفين انك انت تستطيع توقع عليه العقوبه، فمستعجل على ايه؟ ما تستعجلش، انما خذه بحلمك. والناس يكثر اعناقهم الحلم والعقل والطفش، لكن العقوبه تغسل القلب وتورث الضغائن. فعايز يوصيك المسألات، فيقوم يقول له ايه؟ قال له اذكر فانك من نقالة اصحاب محمد. وانت ايه اللي خليك تتكلم وانت يعني للقيمه؟ وطبعا عارف النقالة من الدقيق. اخر حاجه بقى انت عارف ايه السن والكلام ده، مش هو حر الدقيق. عايز يقول له انت من الجماعه اللي هم ولاعين من اعرضهم اللي هم شيئين يعني، انت من نقالة اصحاب محمد. فقال له أو كان فيه النقال؟ هو الجيل ده كان فيه النقال واحد كده تقول ده ممتاز وده نقص ممتاز؟ أكان فيه النقال؟ إنما كانت النقالة في من بعدهم وفي غيرهم، لكن هم لا، مسألة النقالة لا مش فيهم أبدا. ونقل ابن كثير رحمه الله طبعا حبيب ابن زيد قال امين فبينكر عليه ما قالوش بقى عن اذنك انكر عليه لا انما انكر عليه ومعظه ومضحه ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الا انها ليست للوالي ولكنها للوالي والمولى عليه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اي ليست للوالي فقط ولكن ايضا هي لاحد الرعيه اذا مساله اشتراط اذن الامام لا يكون الا في الجهاد خلاص ولا يكون حتى بالنسبه لاحد الرعيه اذا اراد ان يستخدم السلاح فيها لا يكون الا باذن الوالي والا فلا يجوز له ذلك طيب ده بقى صفات الامر النادي وشروط الامر النادي احنا قلنا اركان الامر المعروف ان اعلم منكر كام ثلاثه الركن الاول الامر النادي او المحتسب اللي احنا ايه كنا بنتكلم عنه وخلصنا الكلام عنه على سبيل الايجاز تمام الركن الثاني المحتسب عليه المحتسب عليه اللي انت هتنكر عليه انك بقى اللي انت هتنكر عليه اولا يشترط ان يكون مكلفا لان لان الصغير او غير المكلف لا ينكر عليه الا من باب التعليم فقط تمام لقيت ولد صغير صغير في السن لابس خاتم ذهب حرام على الرجال طب ده ولد صغير طب تنكر عليه ولا لا قال العلماء ينكر عليه تاديبا وتهذيبا لو لابس حرير لو يعمل اي مثلا منكر من فناتين خلاص يبقى المساله داخل في ذلك التعليم كذلك البهائم هما لهم بحث لطيف جدا في مساله البهائم هل ينكر على البهائم ام لا قال لك يعني مثلا لو انت رابط البهيمه في الغير حق وبعدين خلعت الوتد ودخلت على زرع غير صاحبها ومظنة وجود البهائم في الزرع يفسده خلاص هل يتعين عليك انك انت تاخد البهائم دي كانت تربطها بزرع تلمهم وتلف وراها وتجري وراها لانها هتفسد زرع رجل مسلم اه هل يتعين عليك ذلك ام لا الجواب لا يتعين ما يدخلش بقى في باب الامر المعروف والنهي عن المنكر ها لكن يدخل في باب الحرص على مصلحة المسلم ومحبة الخير له إذا كان عندك وقت تعتبر وتعيش وتطلعها ماشي الحال ما عندكش وقت وما انتش فاضي خلاص إذا كنت هتعمل المسألة دي هيدخلك في مشاكل دينية أو مشاكل دنيوية أو يحط من حكمتك أو ما شابه ذلك يبقى ليس عليك ذلك انما ان استطعت ما تلحق واذا لو الواحد بقى هيمشي بالسكه دي ممكن ما يعرفش اللي يروح ايه يبقى طول النهار شغال للناس عمال يربط ليه وفك ليه ويعمل ليه والكلام ده وكل هذا لا يجب عليه وجوبا انما قلنا ايه دي داخله في مساله الايه؟ مساله التصور يراعى مقتضى حال المحتسب عليه فانكارك على الغني بخلاف انكارك على الفقير يعني مثلا الرجل الغني طول عمره متعود ان هو نجد وبيصرف بقى وبيتوسع في المأكولات والمشروبات والكلام ده طول ما ان هو لم يرتكب حراما وداخل في باب الكراهه انت لا تقدر المساله انكر عليه ولا ما انكرش انا ممكن عادي واحد مثلا بيحب يدخل محل فخر مع ان في محل في مكان اخر اقل منه فخامه بيقدم نفس المأكول. المحلات الاماكن الراقيه بتبيع لك سمعه المحل وموقع المحل، مش بيبيع لك الاكل فقط. لا، لما كنت في مكان راقي مثلا جدا انت عشان اكل السمك مثلا، اكل السمك في المكان ده هو ب 500 جنيه. هو هيجيب لي ميزان يدفع ولا هيجيب لي سمك يعني محضر؟ هو سمك هو مشوي مقلي مطبوخ اي حاجه. في محل زيه بس في مكان شعبي بيقدم برضه على نفس الجو، هو ده 200 ل 500 جنيه علشان انت في المكان الفلاني، وبيبيع لك سمعه المحل ومكان المحل والكلام ده. فهو ما بيحبش ياكل الا هنا. خلاص؟ وانا اريد ان انهى، اقول له يا عم لما تظبط الكلام ده في اكل السمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك ان هذا مالك الا ما اكلت فاثنين. هو الجسم حياته، انت مثلا اكلت لك 2 كيلو سمك، الجسم عايز نص كيلو بس. طب والكيلو ونص هيروحوا فين؟ الى حيث تعمل. يعني يبقى فاذا انت كده كانك رميت مثلا 300 جنيه على الارض. لا، هو الغني ما يعرفش يمشي الحته دي. هو عنده معطيات اخرى تعود طول عمره عليها وراجل بادئ اساسا. خلاص؟ يبقى نتربى مع هذا الانسان في الانكار او في التوجيه، لان نفسه لا تتحمل. وانت عندك بقى يا دكتور قارون ده بقى الراجل بقى يعني ما بنجيع الخزائن كانوا يشيلوها هم شادرين وقفوا على حلم. يعني شوف انا قعدت كده احسب في مجله المجلات قال لك اغنياء العالم رقم 28 من اغنياء العالم راس ماله 12 مليار دولار 12000 مليون دولار واول واحد عنده 149 مليار دولار. ساعات احسب من واحد ل 28 انا قدرت بما قراته من ثروه فرعون ان ده كان عباره عن كيس في خزائن فرعون، في خزائن فرعون يعني اغنياء العالم جميعا كل الاموال اللي كان عندهم ولا تساوي حاجه، عباره عن كيسه كده مرميه في المخزن بتاع قارون. فالجماعه بقى لما شافوا قارون الغني ده وعايزين يحطوه بقى على ان يتقي الله ويستعمل المال ده في طاعه الله، قالوا له ايه؟ ده بقى للفقه النفس، فقه النفس. لو قالوا له كده ارمي كل اللي وراه كله زمك واتبعنا فان هذا من الدنيا والدنيا مش عارف ايه والكلام ده، والله ما يسمع كلامه. لكن قالوا له ايه؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. بس مش انت راجل طول عمرك غير ساعه اتمتع، بس الاول ايه؟ اي حاجه تنسخها انسخها لله عشان ما تروحش عليك. هو انا ايه يعني دلوقتي لما يجي واحد هتصدق عليه؟ طب انا الصدقه طالع خلاص، طب ما انوي ان انا اعملها لله عشان تروح كرصيدي بدل ما تروح على الارض. ولا كانت لها عقد هي وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. برضه تمتع طالما المسألة مباحة تمتع. في واحد ما يقدرش يقول لك أنا عايز مثلا أكل بيت، وراجل طول عمره في الطرف بتاع يقول لك الكرسي ده الأمثلي ده مثلا والصالون ده مثلا ب 100,000 جنيه. خلاص أنا ما أعرفش أعرف اللي عليه، ليه؟ لأن الجماعة اللي هو بيعزمهم عارفين قيمة العرش وقيمة الأداب، فيحصل له نوع من الرضا. يعني في ساعات واحد يبقى لازم جاي مثلا ب 500 جنيه. واحد في حالات ما تفرقش عنده 500 من 10 جنيه. ولا يمكن اعرف ان دول 500. لكن عند الجماعه اللي هو بيبقى وسطهم كلهم عارفين سعر الجد. فهو عايز برضه ايه؟ عايز برضه يعني ايه؟ تمام؟ وغالي ومش قادر الا كده. انا ما سبتش عليه. خلاص طالما ان هو جاي بالمال الحلال ومباح وصرف الكلام ده والناس، لان انا مش عارف الاقيه، مش عارف اقول له بدل ما تدفع 500 جنيه في الجزمه، طب ما تجيب لك مثلا جزمه 150 جنيه وطب تنطق على واحد اخر. تلبس مثلا ناس ما عندهمش كده. ماشيين حكيم ها؟ لا زي الرجل هو انا عنديش جزمه ورايح فرح وبتاع والكلام ده، فراح يسحب جزمه معاه، قال له بس اخدها لفه كده وارجعها لك. تمام؟ فالرجل لبس الجزمه وصاحبنا صاحب الجزمه وراح يقول له حاج ها حاج بعت الجزمه يسحب ها اوعى المطب اوعى البتاع اوعى مش عارف ايه. فواحد شافه قال له ايه الراجل ده ماشي يقول لك الكلام ده؟ قال له خلاص سلمت الجزمه والكلام ده. قال له سلمت الجزمه ده له على الجزمه انا في جزمتي خلاص ولا يقعد يدل في اثباتك ولا اللي كان اداله الجزمه ومشي ورا دول ها ولا يهمك. هم اللي هم اللي اتنين زي بعض. قال له ايه عمل ايه؟ فضح الراجل وخلاص فضح ده اتفضح وده اتفضح ها. فهو هذا الرجل ما يتحمل هذا، خليني أرقيه شيئا فشيئا، هو عايز بقى البريء والصالون ابو 100,000 ولا بتاع والكلام ده، خلاص طالما جابه من حلال والكلام ده خلاص، واديني فرصه أرقيه، اطلع ايه؟ اطلع معاه شيئا فشيئا بحيث ان انا فده وصيه بقى ايه؟ قول قارون لقارون. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، بيحلله انت. حلو الأرض زي ما ربنا أحسن إليك، أنت برضه أحسن إلى الناس بمن أعطاك الله من المال. يعني الحقيقة وصية هؤلاء القوم للقرون دي عايزة محاضرة مستقلة. عشان علم الآن لله فقه النفس وكيف ترقى بالناس. خلاص؟ ابن القيم رحمه الله ويتكلم عن الفرق بين زهد العالم وبين زهد وبين تزهيد العالم للناس في الدنيا وبين تزهيد الزاهد للناس في الدنيا. يقول لك لما يكون واحد انسان يعني زاهد في الدنيا يقول للناس طلبوا الدنيا. الدنيا ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه. والناس انما خصموا على الدنيا ولسه برضه ما زالوا يرضعوا لحد النهارده يحبوا الدنيا. فلما يقول له سيب امك وتعالى ما يعرفش يسيبها. انما العالم اذا اراد ان يزهد الناس في الدنيا يحببه في الله فيدخل عليه ترك الدنيا. يبقى تفرق لما تقول لواحد سيب اللي عندك وتعالى غير انك راح تحببه في ربنا وفي الدار الاخره يوم يستعلي بها يوم يقول على الدنيا. هذا الفرق. ما الذي جعل الفارق بين هذا وهذا بهذا الحد العلم؟ لأن الذي يزهد عارف والذي يزهد في المرة الأولى أراد الزائد بس. خلاص؟ فعشان كده يبقى ينظر بقى فيمن تنكر عليه. إذا كان بعيد عن المحرمات يعني والمسألة فيها إباحة يبقى لا مانع إنك أنت إيه تراعي بقى حاله. غني فقير رجل أمير أو رجل عادي. الأمراء والولاة لا يحتملون أن تخضعهم بالأمر والنهي. تقعد بقى تدخل عليه مره واحده تقول له اتق الله والكلام ده، لا سيما في التعارف ان الامير ده هو في زي عمر بن الخطاب ولا في زي عمر بن عبد العزيز لما تقول له اتق الله هو معلم. لا الدنيا اختلف. فيبقى معروف بقى انا فجاه انهى هذا او امره غير لما انهى هذا او امره. خلاص؟ يبقى اذا المحتسب عليه برضه لابد ان انا اراعي الحال فانكر عليه وكيف انكر عليه. تمام؟ قد يكون هذا الانسان يرتكب شيئا محرما لكن انا لو انكرت عليه يصيبني من الاذى اضعاف اضعاف ما اردته من المصلحه. في هذه الحاله او انزل بقى انزل ما قدرت استخدم ايدي طبعا معاه خلاص. ولو استخدمت الثاني تؤول اشد الاذى يبقى بقي قلبي. يبقى انا ليا الحريه على حسب رعايه الايه؟ على حسب رعايه المصلحه، ليا الحريه ان انا ايه؟ أنا يعني انزل من درجه الى درجه على حسب الايه؟ على حسب المصلحه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وغدا ان شاء الله عز وجل سنتكلم عن الركن الثالث من هذه الاركان مع الكلام عن درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك نختم يعني الموضوع. ونسال الله عز وجل العصمه والتوفيق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.